أعيد وأكرر، فإن هذا الباب يتوقف فيه على النصوص ولا مجال ولا مدخل للعقل فيه أبدا. إذن القاعدة الأولى أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، أو شئتم سموه سماعي أو خبري. القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة أيضا، وهي أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. يعني أضيق الأبواب هنا هو باب الأسماء، ثم يليه في الاتساع باب الصفات، ثم يليه في الاتساع باب الإخبار. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فباب الأسماء باب ضيق في ذاته، وضيق أيضا في أنه لا يشتق من الاسم صفة، ليس كل اسم يشتق منه صفة. باب الأسماء أضيق الأبواب، ثم الصفات أضيق من باب الأفعال، ثم باب الأفعال أضيق من باب الإخبار، فأوسع الأبواب هو باب الإخبار. والمعنى أننا نستطيع أن نخبر عن الله سبحانه وتعالى أحيانا بما لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا نستطيع أن نسمي الله بما لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا أن نصف الله بما لم يرد به كتاب ولا سنة. ولمزيد من البيان أقول مثلا في باب الإخبار نستطيع أن نقول إن الله سبحانه وتعالى موجود. كلمة موجود ليست مأخوذة من نص في الكتاب ولا من أثر في السنة، لكننا نخبر عن الله بكونه موجودا، نخبر عن الله بكونه مريدا، نخبر عن الله سبحانه وتعالى بكونه عارفا عالما. فربما عالما ورد بها النص، لكن أن الله يعرف، وإن كان حتى هذه ورد بها النص، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الشاهد أنه يجوز الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بما يليق به جل وعلا حتى لو لم يرد بذلك نص. يعني نجد أن بعض أهل العلم قد يسمي الله تعالى الدليل مثلا، ويرد في أدعية الداعين يا دليل الحيارة مثلا. هل نقول إن هذا لا يجوز أن ينسب إلى الله؟ لا، في باب الإخبار يجوز، لأن باب الإخبار أوسع. أضيق منه باب الأفعال، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه يفعل أشياء، لكن هل يشتق من هذه الأفعال أسماء؟ لا. إذن باب الأفعال أوسع، لكن باب الأسماء أضيق، فليس كل فعل يشتق منه لله تعالى اسم، فإن من الأفعال ما لا ينسب إلى الله تعالى إلا مضافا، مثل الاستهزاء والمخادعة والملل إلى غيره. هل ورد أن الله سبحانه وتعالى يمل؟ ورد في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمل حتى تملوا. فإذا ورد هذا الفعل مقيدا أو مضافا فإنه لا يشتق منه اسم، أو لا يشتق منه حتى صفة، يعني لا يقال عن الله حاشا الله تعالى الله وجل الله، لا يقال إن الله ملول، ولا يقال أيضا إن الله يمل هكذا بدون إضافة، لا يقال إن الله مستهزئ، لأن الله يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم، ولكن يذكر ذلك مضافا فيقال الله يستهزئ بمن يستهزئ به، الله يخادع من يخدعه، الله يمكر بالماكرين، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالمحصلة أن الأفعال بابها أوسع من باب الصفات وأضيق من باب الإخبار، ثم يأتي بعد ذلك باب الصفات، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولا يشتق من الصفة لله سبحانه وتعالى اسما، وإنما يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد ذلك باب الأسماء وهو أضيق الأشياء، فنثبت لله الأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، والاسم يتضمن في نفسه صفة لله تعالى. طيب، إذا نعود فنقول من القواعد المهمة في هذا الباب أن باب الأسماء والصفات سماعي وخبري وتوقيفي، ونقول إن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وإن شئنا قلنا باب الأسماء أضيق الأبواب، ثم يليه الصفات، ثم يليه الأفعال، ثم يليه الأخبار أو الإخبار. طيب، هناك أمور تحتمل معنيان، أحدهما صحيح والآخر فاسد مما لم يرد به نص، مثل تسمية البعض لله سبحانه وتعالى أو الإخبار عنه بأنه دليل أو قديم أو بأنه صانع أو بأنه مريد، فهل يجوز إطلاق مثل هذا على المولى سبحانه وتعالى؟ أنا الآن أسأل، هل يجوز إطلاق الدليل على الله أو القديم أو الصانع أو المريد؟ هذا سؤال إليكم. لا نستطيع أن نقول نعم مطلقا. نعم إذا قيدنا فقلنا من باب الإخبار فهو يجوز، أما أن نقول نعم مطلقا أو لا مطلقا فتكون الإجابة منقوصة. هناك أمر آخر أيضا، وهو أن الله سبحانه وتعالى إذا ثبت له فعل فليس بالضرورة جواز اشتقاق صفة لله تعالى من هذا الفعل. إذا ثبت لله تعالى فعل فليس بالضرورة جواز اشتقاق صفة لله سبحانه وتعالى من هذا الفعل. مثل ماذا؟ السؤال أيضا إليكم. مثل الله يستهزئ بهم، مثل ويمكرون ويمكر الله، مثل إن الله لا يمل حتى تملوا. إثبات الفعل لله تعالى ليس بالضرورة منه جواز اشتقاق صفة لله عز وجل، قلنا إلا إذا ذكرت هذه الصفة في المقابلة. الله يستهزئ بمن يستهزئ، الله يمكر بالماكرين، لا يمل الله حتى تملوا إلى غيره. طيب، من قواعد الباب كذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير محصورة بعدد، أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد، وهذا مر معنا تفصيله، ومما يدل عليه أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك سؤاله صلى الله عليه وسلم لربنا جل وعلا في سجدة العرش، قال فيفتح الله علي من المحامد والمثاني التي لا أعرفها في دار الدنيا. كذلك من قواعد الباب أن صفات الله عز وجل قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية قائمة بذاته لا تنفك عنه كالعلم والقدرة والحياة، وصفات فعلية يفعلها سبحانه وتعالى إذا شاء، مثل المجيء، مثل الغضب، مثل الضحك، مثل الرضا إلى آخره. طيب، ماذا يتضمن إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى؟ أو باب الصفات ما الذي يتضمنه؟ الإيمان بالصفات يتضمن أولا إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، الصفات الثابتة بالكتاب والسنة يجب أن نثبتها لله سبحانه وتعالى حتى نخرج من قضية النفاة الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى الصفات أو بعضها. الإيمان بالصفات يتضمن إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى، ويتضمن أيضا إثبات المعنى الذي يدل عليه ظاهر اللفظ، لأن هذه الألفاظ ليست ألفاظا مجوفة لا معنى لها، وإنما هي ألفاظ ذات معاني يعرفها الناطقون باللغة من أصل لغتهم، ويدل على ذلك القرآن. فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ وهذا التدبر لا يمكن أن يكون لشيء لا تعيه العقول أو لا تعرف أصل معناه. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتصور حقيقة صفته كما هي، لأن الله غيب وأحد لم ير الله سبحانه وتعالى، لكن يمكن أن يستوعب المستمع أو المتلقي أو القارئ أصل المعنى. فالحياة مثلا معنى من المعاني، والله عز وجل حي، وكلنا يعرف المعنى العام للحياة الذي هو ضد الفناء وضد الموت. وإن لم يكن الواحد منا يعرف حقيقة هذه الحياة المتعلقة بالله، لكن أصل المعنى معروف. ومثل هذا يقال فيما يتعلق بالجنة، يعني إذا ذكر لنا أن في الجنة نخلا وعنبا وظلا وماء وأزواجا، فإننا نعرف أصول هذه المعاني، وإن كنا لا نعرف حقيقتها، لأن المخلوق غير المخلوق. فإذا كان هذا التباين بين المخلوقين والتفاوت فيما بينهم، فلأن يكون التباين والتفاوت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. وفي هذا رد للذين ينكرون الأسماء والصفات بالجملة، فنقول: من الإيمان بالصفات إثبات الصفات وإثبات أصل المعنى الذي تدل عليه هذه الصفات، أو يدل عليه ظاهر لفظها، وهذا ليس صعبا ولا مستحيلا ولا هو من التكليف بما لا يطاق. ويتضمن الإيمان بالصفات أيضا الإيمان بمتعلقات هذه الصفات في الخلق وآثارها أيضا، وهذا الذي نسميه ثمرة الإيمان. ولو لم نخرج بهذه الثمرات من دروس العقيدة، فستصبح هذه الدروس دروسا مرسلة. والمعنى مثلا: حين يؤمن العبد أن الله جل وعلا حي، فإنه يؤمن بكمال قدرة هذا الحي، وهو يؤمن أيضا ضمنا أن هذا الحي كامل الحياة هو واهب الحياة، فالحياة ترجى منه سبحانه وتعالى وعليه. فحين يرجو الإنسان الحياة الأبدية في نعيم الجنة، فإنه يسألها من واهب الحياة جل وعلا. لما يؤمن العبد أن الله سميع، فإنه يثبت له هذه الصفة ويثبت المعنى الدال على هذه الصفة، ثم يظهر عليه آثار هذه الصفة في سلوكه وفي ديانته وفي عبادته، فيعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع سره ونجواه، وأن الله يسمع خلجات نفسه وما أسر به فضلا عما أعلن به، وأن الله لا يعزب عن سمعه شيء. ويتعاظم هنا عنده مثلا نحو قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها وتشتكي إلى الله. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات. لماذا قالت ذلك؟ لأنه تعاظم عندها معنى هذه الصفة، أنها كانت في طرف الحجرة، وحجرات أمهات المؤمنين كانت صغيرة، ولم تسمع ما قالته خولة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك سمعه الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فأثار الأسماء تظهر على ديانة العبد بقدر إيمانه وبقدر تعمق هذا الإيمان في نفسه. فإنه حين يؤمن أن الله بصير، يعلم أنه يسمع ويبصر دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء. ويستحضر الإنسان مثلا هذا في موقف الحجيج الذين يقفون على صعيد واحد، فيستشعر أن الله يعرف أسماءهم وألقابهم وأعراقهم ومبتدأهم ومنتهاهم، ومن أين قدموا وما هي حاجاتهم، ويعرف عدد الخلايا التي تتركب منها أجسادهم وعدد الشعر الذي يحويه أجسادهم، ويعرف سبحانه وتعالى ميلاد كل واحد منهم وموت كل واحد منهم وقرابته إلى آخره، مما يحمل الإنسان على كثير من الإيمان وعلى مزيد من اليقين. إذن من الإيمان بالصفات الإيمان بمتعلقاتها في الخلق وآثارها أيضا. ومن الإيمان بالصفات أيضا الإيمان بأن هذه الصفات لها كيفية. نحن لا ننكر أن يكون لهذه الصفات كيفية معاشر أهل السنة والجماعة، ولكننا ننكر أن يكون أحد عالم بهذه الكيفية وعليه، فلا يجوز لأحد أن يكيف هذه الصفات، لأنه لم يراها ولم ير من رآها ولا رأى ما يشبهها. وذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى حين سأله السائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ عظم هذا السؤال عليه ثم أطرق وعلاه الرضحاء العرق لشدة هذا السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، أو قال: والكيف غير معقول. يعني هناك كيفية للاستواء، لا ننكر هذه الكيفية، لكن هذه الكيفية لا نعرفها ولا نعلمها، لأن الله لم يخبرنا عنها ولا أخبرنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن تأتي بالتخمين والتصور، وإنما يتوقف فيها على النص. من القواعد في الباب أيضا أن صفات الله سبحانه وتعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفات الله هي البالغة الغاية في الحسن والجمال والبهاء والكمال. صفات الله لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا يتطرق إليها أصلا احتمال النقص، بل هي كاملة بكل وجه من الوجوه. طيب، يبقى هنا سؤال وأرجو أن ترعوا أسماعكم له: ما هو موقفنا في الصفات التي لم يرد فيها إثبات ولم يرد فيها نفي؟ ما هو موقفنا في الصفات التي لم يرد فيها إثبات ولم يرد فيها نفي؟ جميل، نتوقف عنها، نتوقف، إجابة سليمة جدا، لكن الإجابة الكاملة أن نقول نتوقف فيها ونستفصل عن معناها. فإن كان المراد حقا فقد يجوز إثباته لله تعالى، وأما إن كان باطلا فإننا ننفيه. من القواعد المهمة أيضا في الباب أن القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء، لأن الصفات تدل على ذات المولى سبحانه وتعالى، فإذا اعتقدنا في الذات الكمالات وجب أن نعتقد في الصفات الكمالات، وإذا اعتقدنا أن الذات غيب لا يجوز الكلام عنها إلا بمستند من النص فكذلك الصفات. قال رحمه الله تعالى وهو يقرر معتقد أهل السنة والجماعة وأنهم يؤمنون بما لله تعالى من الصفات، قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، ما معنى التحريف؟ التحريف هو من الانحراف، والانحراف هو صرف الشيء عن وجهه إلى غير وجهه، فيمكن أن نقول أن التحريف هو صرف الشيء عن وجهه إلى غير وجهه، فيكون المحصل أن التحريف هو تغيير وتبديل. وتحريف الصفات تغييرها أو تغيير وتبديل معانيها، تحريف الصفات إما تغييرها أو تبديلها أو تغيير وتبديل معانيها. وعليه في التحريف نوعان: تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. التحريف اللفظي مثلا أن يأتي هذا المحرف في قوله تعالى: الرحمن وعلى العرش استوى، فيحرف اللفظ من استوى إلى استولى، أو يأتي إلى قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيحرف هذا ليجعله وكلم الله موسى تكليما. ما الفرق بين وكلم الله موسى تكليما وبين وكلم الله موسى تكليما، ما الفرق؟ سؤال لكم، ما الفرق؟ الفرق أن الله جعل فعل الكلام منه سبحانه وتعالى، نعم، والمحرف جعل فعل الكلام من نبي الله موسى، وفرق بين الأمرين. طبعا لأن المحرف لا يثبت لله الكلام فأراد أن يعبث بكتاب الله وحاشا. إذن النوع الأول من التحريف هو التحريف في اللفظ، استوى يحرفها إلى استولى، كلم الله يحرفها إلى كلم الله. والمحصلة أن التحريف في اللفظ سيوصلنا أيضا إلى نتيجة واحدة وهي التحريف في المعنى، لأن اللفظ إذا حرف لا شك أن المعنى سيتم تبديله وتغييره وتحريفه. النوع الأول هو تحريف اللفظ، النوع الثاني هو تحريف المعنى. وهذا المحرف مثلا يقول ورحمتي وسعت كل شيء، يفسر الرحمة بإرادة الإحسان. غضب الله عليه ولعنه، يفسر الغضب بإرادة الانتقام. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يفسر الرضا بإرادة الإنعام. طيب لماذا عدل عن تفسير الرحمن بالرحمة والغضب، غضب الله عليهم ولعنهم بالغضب؟ عدل عن ذلك لمعنى فاسد قام في نفسه، ولأنه يعطل الله كما سيأتي معنا عن بعض صفاته، فيجعل مرد هذه الصفات إلى ما يثبته هو. المراد أن تحريف المعنى هو تغيير وتبديل المعنى حتى لو لم يغير اللفظ، فلما جاء إلى لفظ بسم الله الرحمن فهو لم يغير الرحمن، لم يغير فيه لفظا، وإنما غير في معناه وقال الرحمن هنا أي مريد الإحسان أو إرادة الإحسان، وغضب الله جعل الغضب هو إرادة الانتقام إلى آخره. طيب ما حكم التحريف؟ ما حكم التحريف لصفات الله سبحانه وتعالى؟ السؤال لكم أيضا، لأن هذا الدرس فيه معنى المراجعة من جهة، وفيه معنى ترتيب المعلومات من جهة أخرى. فما حكم التحريف؟ قطعا لا يجوز، لكن نريد حكما، يعني الأخت التي كتبت لا يجوز، قطعا التحريف لا يجوز، والمؤلف نص على ذلك فقال من غير تحريف ولا، فنعم هو محرم، لكن نستطيع أن نجيب إجابة كاملة فنقول التحريف نوعان. إن كان تحريفا كاملا لنصوص الصفات، يعني كل صفة من صفات الله يحرفها يبدلها يغيرها، فهذا لا شك في كفره، وعلى رأس هؤلاء الجهمية الذين كفرهم الأئمة رحمهم الله تعالى. هؤلاء يحرفون كل نصوص الصفات، لم تسلم صفة من صفات الله تعالى من تحريفهم، فبالتالي هؤلاء كفار عند أهل العلم من سلف هذه الأمة. النوع الثاني أن يكون هناك تحريف جزئي لبعض نصوص الصفات، يعني لم يحرف كل الصفات وإنما حرف بعض الصفات. فالنوع الأول كفر، يعني محرم وصاحبه كافر. النوع الثاني تحريف الجزئي لبعض نصوص الصفات، هذا إذا كان التحريف في شيء ظاهر لا يحتمل وجها للتأويل فالمحرف هنا كافر، مثل نفات رؤية الله سبحانه وتعالى. الذين نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى ليس عندهم حجة ولا برهان، والشبه التي يتعلقون بها لا تنهض أن تكون شبهة. كذلك الذين قالوا إن القرآن مخلوق، هؤلاء يكفرهم أهل العلم. طيب التحريف الجزئي لبعض نصوص الصفات إذا كان في معنى غير ظاهر والمحرف عنده عذر أو تأويل أو شبهة قوية فإنه لا يحكم بكفره، ولذلك لم يكفر الأئمة رحمهم الله تعالى الأشاعرة والماتوريدية. الأشاعرة والماتوريدية لم يكفرهم الأئمة، لماذا؟ لأن تحريفهم جزئي أولا لهذه الصفات، وأيضا التحريف وقع في صفات يعني لهم فيها شبه وقد يكون لهم فيها عذر، ووجه الشبهة عندهم شديد، هنا اعتذر لهم الأئمة رحمهم الله تعالى. إذن نلخص ما يتعلق بالتحريف، أن التحريف هو من الانحراف، والتحريف هو تبديل الشيء وتغييره وصرفه عن وجهه، وتحريف الصفات تغييرها وتبديلها أو تغيير معانيها وتبديلها. والتحريف نوعان، تحريف في اللفظ مثل تحريف استوى إلى استولى، وتحريف في المعنى مثل تحريف الرحمن بإرادة الإحسان والغضب بإرادة الانتقام. وحكم الذي يقع في التحريف في صفات الله تعالى أنه إن كان تحريفه كاملا لكل الصفات فلا شك في كفره كالجهمية، وإن كان تحريفه جزئيا لبعض نصوص الصفات فإما أن يكون في أمر ظاهر في صفة ظاهرة لا تحتمل وجها للتأويل فهذا كافر، مثل نفاة الرؤية ومثل الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، وإما أن يكون التحريف الجزئي الواقع لبعض نصوص الصفات كان بشبهة عند القائل وله عذر فهذا لا يحكم يعني بكفره. وأنا حين أقول له عذر لا يعني أن يكون عذرا مقبولا، لكن عنده كما نقول مثلا في الحدود، ادرأوا الحدود بالشبهات، هذه الشبهة أحيانا ليس بالضرورة أن تكون شبهة قوية لكنها تمنع من إقامة الحد. وحين نقول لا نحكم بكفرهم ليس معناه أننا لا نخطئهم، بل نخطئهم ونقول إنهم جانبوا الصواب وجانبوا سبيل أهل السنة من سلف الأمة الصالحين، لكن هذا شيء والحكم بتكفيرهم شيء آخر. قال رحمه الله تعالى من غير تحريف، وعرفنا التحريف، قال ولا تعطيل، والتعطيل هو الإخلاء، ومنه قول الحق جل ثناؤه وبئر معطلة، أي بئر محفورة لكن ليس فيها ماء فهي معطلة. والتعطيل في اللغة هو الإخلاء، وتعطيل الله عن صفاته إخلاؤه جل وعلا عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب قالوا من غير تعطيل، التعطيل نوعان، هناك من نفى عن الله كل الصفات فهؤلاء تعطيلهم تعطيل كلي، وهؤلاء دائما نمثل لهم بالجهمية الذين عطلوا الله عن كل الصفات لم يثبتوا لله صفة، هؤلاء تعطيلهم كلي وهم الجهمية. وهناك من عطل الله سبحانه وتعالى تعطيلا جزئيا فأثبت بعض الصفات ونفى بعضها، وحتى هؤلاء أنواع، المعتزلة مثلا يثبتون ثلاث صفات ويعطلون باقي الصفات، فيثبتون لله ثلاث صفات فقط هي القدرة والحياة وإرادة حادثة لا في محل. طبعا يعني مثل قولهم إرادة حادثة لا في محل، هنا يتبين لنا منهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يتقعرون في الألفاظ ولا يخرجون غالبا عن هدي الكتاب والسنة، أما هذه الألفاظ التي فيها تقعر وفيها استجلاب للمنطق والفلسفة فهي التي أوقعت هؤلاء في الخطل الكبير والخطأ العظيم فيما يتعلق في باب صفات المولى سبحانه وتعالى. إذن التعطيل إما كلي مثل ما فعل الجهمية فعطلوا الله عن كل صفاته، أو تعطيل جزئي وهذا أنواع، المعتزلة أثبتوا لله ثلاث صفات وعطلوا الباقي، الأشاعرة أثبتوا لله سبع صفات وعطلوا بقية الصفات، وهذه السبعة الصفات هي التي جمعها الناظم في قوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة علم واقتدر، يعني يثبتون لله الحياة الكلام البصر السمع الإرادة العلم القدرة، سبع صفات، ما عدا هذه الصفات يعطلون الله سبحانه وتعالى عنها، أو أنهم يحملونها على هذه الصفات السبع. إذن النوع الأول معتزلة أثبتوا ثلاثا وعطلوا الله عن الباقي، الأشاعرة أثبتوا سبعا وعطلوا الله عن الباقي، الماتريدية أثبتوا ثمان صفات، سبعة الأشاعرة يعني الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة، وزادوا صفة ثامنة وهي التكوين. خلاصة القول أن التعطيل إخلاء، والتعطيل في باب الصفات إخلاء الله عن أوصافه التي وصف بها نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نوعان، تعطيل كلي مثل ما فعلت الجهمية، وتعطيل جزئي مثل ما فعلت المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. طيب، إذا كان المعطل قد عطل الله عن كل صفاته عن بعض أو بعض صفاته، طيب كيف يتعاملون مع هذه الصفات المبثوثة في الكتاب والسنة؟ يعني كيف يتعاملون معها وهي موجودة؟ كيف يعطلونها وهي مقروءة في الكتاب؟ الجواب يجعلون الصفات التي يعطلونها راجعة إلى بعض الصفات التي يثبتونها، فيقولون في الرحمة مثلا إرادة، لأنهم يثبتون صفة إرادة الإنعام، يقولون في الغضب إرادة الانتقام وهكذا. ولا شك أن حكم التعطيل حرام، وأن من عطل الله سبحانه وتعالى عن كل صفاته كافر، وأن من عطل الله تبارك وتعالى عن بعض صفاته ففيه التفصيل، إما أنه يكفر، وإما أن أهل العلم التمسوا لبعضهم كالأشاعرة والماتريدية، التمسوا لهم بعض العذر فخطأوهم، لكن لم يصلوا بهم إلى مرحلة التكفير. قال رحمه الله تعالى: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهنا يعني ملحظ دقيق، لما قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، فعطف بالواو بين التحريف والتعطيل، ثم أعاد ومن غير في التكييف والتمثيل، فكأنه جعل التحريف والتعطيل حزمة، وجعل التكييف والتمثيل حزمة. أرجو أن نتأمل هذا، التحريف والتعطيل جعلها منظومة واحدة، والتغيير والتمثيل جعلها منظومة واحدة. والقاعدة في الباب أن الممثل، سيمر معنا من هو الذي يمثل، لكن القاعدة في الباب أن الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والسني يعبد إلها واحدا صمدا. إذن الممثل يعبد صنما لأنه مثل لله سبحانه وتعالى ذاتا وصفاتا قائمة في ذهنه ليست موجودة في الحقيقة، فكأنه أقام صنما يعبده، ليس هو الله الذي حدث عن نفسه أو حدث عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام أنه شبه الله أو مثله بخلقه فهو إذن عبد شيئا آخر غير الله الموصوف بما ليس له مثيل في الخارج. الممثل يعبد صنما، طيب والمعطل الذي أخلى الله عن صفاته، أخلى الله تعالى عن صفاته، يعبد في الحقيقة عدما، لأنه لا يثبت لله لا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا وجود، هذا يليق بالعدم ولا يليق بموجود. فالممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، طب من هو الوسط في الباب؟ الوسط هم أهل السنة والجماعة الذين يعبدون إلها يثبتون وجوده واحدا صمدا سبحانه وتعالى، لكنهم ينفون عنه المثيل والشبيه والنظير والنديد تحت قاعدة عامة سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال من غير تحريف ولا تعطيل، انتهينا من هذه الحزمة، ثم دخل في الحزمة الأخرى وقال ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما هو التكييف؟ ما هو التكييف؟ التكييف هو جعل كيفية للشيء، أو ما يسأل عنه بكيف. فالذين يعني منهج أهل السنة أنهم يثبتون لله الصفة ويعتقدون أن لهذه الصفة كيفية، لكنها كيفية مجهولة عندنا، ولا يجوز لأحد أن يكيف صفات الله تبارك وتعالى، لأنه كما أسلفت لم يرى أحد هذه الكيفية، ولم يصله عنها خبر صادق من مصدري الوحي كتاب السنة. مثلا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، المعنى العام للاستواء مستقر في الأذهان، العلو الاستقرار، لكن الكيفية لا يعرفها أحد. ولذلك مر معنا أثر أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة، لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر به وسحب من المسجد. طيب، هل معنى هذا أن صفات الله سبحانه وتعالى لا كيفية لها؟ السؤال لكم، هل معنى هذا أن صفات الله لا كيفية لها؟ إذا ما الجواب؟ الجواب أن لها كيفية، ولكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا. وما قيل في التحريف والتعطيل يقال في التكييف أيضا، فإن من يثبت لله سبحانه وتعالى كيفية فإنه وقع في الحرام الذي قد يقوده إلى الكفر. وقال رحمه الله تعالى ولا تمثيل، فكما نفى عن الله سبحانه وتعالى التكييف نفى عنه التمثيل. والتمثيل هو المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه، يعني التمثيل شيء أعلى من التشبيه. التشبيه هو الاتفاق في بعض الأوجه، لكن التمثيل هو الاشتراك في كل الأوجه. والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا كان دقيقا في اللفظ، فلم يقل، مع أن هذا جاري على ألسنة بعض أهل العلم حين يقولون من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا، لكن ابن تيمية لم يستخدم التشبيه وإنما استخدم التمثيل. لماذا؟ يعني هذا السؤال يعني من يجيب عليه سيكون معنا يعني حاضرا ومستوعبا لدروس الاعتقاد. لماذا اختار التمثيل دون التشبيه؟ يعني هذا من الأسئلة التي توضع عليها الجوائز الحقيقة وتدل على المتابعة والفهم. لماذا؟ أنا أرى أن هناك إشارة كتابه إلا كنت أجبت، سأنتظر قليلا. طيب، حتى لا نطيل، بارك الله فيك. نعم نعم، إجابة موفقة الأخت مروة. لأن التشبيه قد يكون في بعض الوجوه بين الخالق والمخلوق، وهذا ليس ممنوع من حيث الأصل. الاشتراك في أصل المعنى يكون أحيانا بين الخالق والمخلوق، للخالق حياة وللمخلوق حياة، هذا اشتراك في أصل المعنى، لكن في الحقيقة والكنه لا، طبعا هناك فرق كبير. للمخلوق حياة تليق به، وللخالق حياة تليق به، للمخلوق سمع يليق به، وللخالق سمع يليق به، وبصر إلى آخره. فقد يكون هناك مشتركات اسمية بين الخالق والمخلوق، ومشتركات في أصل المعنى، لكن اشتراك من كل وجه هذا ممنوع بالكلية. وقلت لكم آنفا أن هذا المشترك في أصل المعنى قد يكون في بعض المخلوقات، فأن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فأصل المعنى القائم للحياة في الدنيا وأصل المعنى القائم للحياة في الآخرة، الأصل قد يكون مشترك، لكن الحياة الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الدائمة كما سماها الله تعالى، وفرق بين الحياتين، فرق بين عنب الدنيا وعنب الآخرة، فرق بين سمع النملة وسمع الفيل، وبين بصر الحداء أو الطائر الصقر، وبين بصر مثلا الحصان أو بقية الدواب. فإذا ثبتت هذه الفروقات بين المخلوقات فلأن تثبت بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذن استخدامه رحمه الله تعالى للفظ التمثيل استخدام دقيق جدا منه رحمه الله تعالى. قال: من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي صفات الله لا تمثل بصفات المخلوقين. وكما ذكرت لكم فالممثل يعبد صنما، الله سبحانه وتعالى منفي عنه التمثيل بخلقه جل وعلا. ثم قال رحمه الله تعالى، أنا عندي المتن هنا ليس متسقا، بعد أن نفى عن الله سبحانه وتعالى التحريف والتشبيه والتمثيل والتعطيل، قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما ذكره رحمه الله تعالى في السطرين الماضيين يدلل عليه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه القاعدة في باب الاعتقاد هي التي جذراها أو طرفاها النفي والإثبات. ليس كمثله شيء نفى عن الله سبحانه وتعالى المثيل، وأثبت لله سبحانه وتعالى السمع والبصر. فصفات الله أيضا من القواعد أنها قائمة على النفي والإثبات، صفات الله تعالى قائمة على النفي والإثبات. ننفي عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به جل وعلا وما نفاه عن نفسه، ونثبت له سبحانه وتعالى الكمالات في الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه والتي أثبته لها والتي أثبتها له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من غير المحظورات التي ذكرها، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إرساء لقاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة القرآن في أن النفي مجمل والإثبات مفصل. معنى قاعدة أن النفي في صفات الله تعالى مجمل ليس كمثله شيء، خلاص هذا نفي مجمل. أما في الإثبات ففصل وقال وهو السميع البصير، سميع البصير تفصيل غير ليس كمثله شيء. لكن هذه القاعدة أيضا غير مضطردة، الأصل أنها أن 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 النفي مجمل والإثبات مفصل، لكن أحيانا قد يرد النفي مفصل. من يستطيع أن يدلل لنا؟ يعني هذا سيكون سؤال مثل السؤال التي جاوبت عليها الأخت قبل قليل، من يدلل لنا في أن النفي أحيانا يأتي مفصلا على غير عادة القرآن في أن النفي مجمل والإثبات مفصل؟ ها طيب، إذن حتى ما في مبادرة للإجابة. مثل نفي الصاحبة والولد، مثل نفي الصاحبة والولد، ألم يكن يكفي في نفي الولد نفي الصاحبة؟ لأنه إذا انتفت الصاحبة انتفى الولد، لكنه جاء بنفي الصاحبة والولد. طيب، وهذا يعني القليل، وإلا الأصل في القاعدة المضطردة أن النفي مجمل والإثبات مفصل. قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، بل يثبتونه له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ما وصف به نفسه يثبتونه كما أثبته هو لنفسه، وهذا الذي أثبته لنفسه أيضا لا يحرفون الكلم فيه عن مواضعه. وقد تطرق هو رحمه الله تعالى للتحريف وذكره بما لا ينبغي إعادته هنا، ثم قال: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا. طبعا في بعض الكلام تكرار، فلن نتطرق مثلا لذكر التحريف والتبديل، هذا كله مر معنا، لكن يكفي أن نعرف أن في قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته أن الإلحاد معناه الميل والعدول عن الحقيقة. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ومن هنا قال أهل العلم: الإلحاد في أسماء الله أنواع، منها أن ينكر شيئا من مما تضمنته هذه الأسماء، يعني أن ينكر الأسماء كلها أو شيئا ما تضمنته، مثل ما فعلت الجهمية. ومن الإلحاد في الأسماء أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه، مثل ما سمته النصارى أبا وسماه الفلاسفة علة، هذه أسماء ما سمى الله بها نفسه، فهذا إلحاد في أسماء الله. ومن أنواع الإلحاد في أسمائه أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه، يعني باختصار أن يعتقد أن لله مثيل أو شبيه كما فعلت المشبهة. ومن الإلحاد في أسمائه أن يشتق منها أسماء لمعبودات أخرى، مشركو العرب سموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان، وهذا أيضا من الإلحاد في أسمائه. إذن الإلحاد في أسمائه أن ينكر شيئا منها أو شيئا مما تضمنته كالجهمية، أو يسمي الله بما لم يسم به نفسه كالنصارى سموه أبا، أو يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه مثل المشبهة والممثلة. أيضا من الإلحاد أن يشتق منها أسماء لآلهة أخرى كاللات والعزى ومنات، هذا إلحاد في أسمائه. والمؤلف قال: ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. طبعا هنا يخصنا الأسماء والصفات، لكن بما أنه ذكر وآياته فالإلحاد في الآيات كذلك تغييرها وتحريفها وتبديلها عن معانيها، مثل إلحاد الرافضة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أي عائشة، وقالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، وقالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قالوا الحسن والحسين، كل هذا إلحاد في آيات الله. وهذا الإلحاد في آيات الله أيضا يمكن أن ينقسم إلى قسمين: إلحاد في الآيات الشرعية وإلحاد في الآيات الكونية. الآيات الشرعية بتكذيبها أو تحريفها كما سمعتم، والآيات الكونية بنسبتها إلى غير الله تعالى. طبعا لما نتكلم عن الآيات الكونية يعني المخلوقات الدالة، سميت آيات لأنها علامات على خالقها جل وعلا، فمن نسب هذا الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى فقد ألحد، كما قال الملاحدة: إنه ليس للكون خالق وإن الكون وجد صدفة، هذا إلحاد في آياته. أهل السنة لا يلحدون في الأسماء ولا في الصفات، ولا يلحدون أيضا في الآيات، ولا يكيفون ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه سبحانه وتعالى. مر معنا التكييف والتمثيل. طيب لماذا لا يفعلون كل ذلك؟ قال هنا بيان العلة، قال لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. فالله منفي عنه الكفء والند والسمي، وهذا بمنطوق القرآن. قال الله تعالى هل تعلم له سميا، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ولم يكن له كفوا أحد. فنفى عنه الند النديد، ونفى عنه الكفء، ونفى عنه المماثل سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله ولا يقاس بخلقه، وهنا قطعت جهيزة قول كل خطيب، فهو يقطع على الفلاسفة والمخالفين الأدوات التي استخدموها في باب الأسماء والصفات، وهي القياس العقلي. فالقياس العقلي ممنوع. القياس فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى ممنوع. القياس قياس المناطق الذي هو نتيجة اللي هو مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة، هذا ممنوع فيما يتعلق بالله. والقياس الأصولي ممنوع أيضا، وهو الذي يستخدمه الفقهاء في باب أصول الفقه. قياس واحد فقط هو الذي يمكن يعني أن يتعامل فيه مع الله، وهو قياس الأولى. قياس الأولى كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى. لما نقول قياس الأولى هذا يوازي قوله ولله المثل الأعلى، الأولى الأعلى. طيب ما هو قياس الأولى؟ قياس الأولى قال أهل العلم كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به. هذه عبارة دقيقة في كل لفظة منها، وذاك ينبغي أخذها بحذر. كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا القيد مهم، لأن هناك كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق. المخلوق الذي لا ينام مريض، لكن الخالق لما نصفه بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم فهذا لقوة كماله لتمام حياته وقيوميته جل وعلا. أما الإنسان إذا ما نام 24 ساعة 48 ساعة 72 ساعة يذهب به إلى الطبيب، هذا مريض. فالنوم الذي هو في أصله نقص كمال في حق المخلوق. الإنسان الذي لا ينجب له إنسان فيه نقص، ولذلك الولد كمال في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق لاستغنائه جل وعلا. إذن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله تعالى أولى به، مثل العلم والقدرة، فالله أولى بتمام العلم وكماله، والله أولى بكمال القدرة وتمامها. وأرى أن الوقت قد داهمنا. قال رحمه الله تعالى ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. كل هذه الجملة أو السطرين الأخيرة تعليل لما ذكره سابقا من أننا نؤمن بالصفات بدون تحريف ولا تعطيل، ونعتقد أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا سمي له سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا كفء له ولا يقاس بخلقه. هذا هو التعليل الذي ذكره، ونقف إلى هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المجالس القادمة. وأرجو أن يسعفنا الوقت لتأخرنا من جهة، ولإعادتنا للدرس الأخير لمحاولة ترتيبه من جهة أخرى. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ونية خالصة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك من الذنب الذي لا نعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.